الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم، وصلنا إلى الحديث 36. قال الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب اليوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، واعترض عليه غير واحد من الحفاظ في تخريجه، منهم أبو الفضل الهروي والدارقطني، فإن أصباط بن محمد رواه عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح، فتبين أن الأعمش لم يسمعه من أبي صالح ولم يذكر من حدثه به، ورجح الترمذي وغيره هذه الرواية، وزاد بعض أصحاب الأعمش في متن الحديث: ومن أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وخرج في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وخرج الطبراني من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفث عن مؤمن كربة من كربه نفث الله عنه كربة يوم القيامة، ومن ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربته. وخرج الإمام أحمد من حديث مسلمة ابن مخلد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقوله: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب أي في الحزن، وتنفيسها أن يخفف عنه منها، مأخوذ من تنفيس الخناق، كأنه يرخى له الخناق حتى يأخذ نفسا، والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه كربته ويزول همه وغمه. فجزاء التنفيس وجزاء التفريج التفريج. يعني الآن كأنها مرتبتان، مرتبة التنفيس ومرتبة التفريج. مرتبة التنفيس يعني يرفع عنه لحد ما ياخد نفسه، والتفريج انها ايه تروح خالص. يعني علشان كده رتبها، يعني من نفس عن مؤمن كربة من كربه نفس الله عنه كربة يوم القيامة، ومن ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربته. وده يعني كأنه يدل على انه يعني بقدر العمل يكون الجزاء، وكأنه يعني بقدر ما يستطيع الانسان يعمل حتى لا يحتقر شيئا. يعني ربما مثلا صاحبه عليه دين مثلا 100,000،
فجاب له 5000، جاب له شيء، فنوع من الايه، نوع من التخفيف لا يحتقره يعني في ايه، في رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها ان يخفف عنه منها، مأخوذ من تنفيس الخناق، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا. والتفريج اعظم من ذلك، وهو ان يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه كربته ويزول همه وغمه، فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، كما في حديث ابن عمر، وقد جمع بينهما في حديث كعب بن عجرة. وخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة. وخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. وخرجه الإمام أحمد بالشك في رفعه، وقيل إن الصحيح وقفه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط، أنصب يعني أتعب. فمن كسى لله عز وجل كساه الله، ومن أطعم لله عز وجل أطعمه الله، ومن سقى لله عز وجل سقاه الله، ومن عفى لله عز وجل أعفاه الله. وخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعة أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهل النار: يا فلان هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال: قد عرفت. قال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله عز وجل ويقول: شفعني فيه، فيأمر به فيخرج من النار. قال عندي: أخرجه أبو يعلى وابن عدي من طريق علي بن محمد ابن أبي سارة عن ثابت عن أنس، وذكره ابن عدي مع حديث أخرى في ترجمة علي هذا، وقال: وهذه الأحاديث التي ذكرتها كلها غير محفوظة، ولعلي غير ذلك عن ثابت مناكير أيضا، وأخرجه ابن ماجه بنحوه بإسناد ضعيف جدا. يعني معنى إيه؟ معنى وارد وإن كان هو نفسه ضعيف. وقوله: كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما قال في التيسير والستر، لأنه في التيسير والستر قال إيه: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أما هنا فقال إيه: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولم يجمع فيها الدنيا والآخرة. فإيش الحكمة؟ قال: قوله كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما قال في التيسير والستر. وقد قيل في مناسبة ذلك: إن الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا، بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر، فإن أحدا لا يكاد يخلو في الدنيا من ذلك ولو بتعسر بعض الحاجات المهمة. وقيل: لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء، فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس به كرب الآخرة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعير واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ وذكر حديث الشفاعة، خرجاه بمعناه من حديث أبي هريرة. وخرج من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين. قالت: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني من شدة الأمر ما حد شيء هيبصر عريا ولا شيء. وخرج من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في الرشح إلى أنصاف أذنيه، الرشح يعني العرق. وخرج من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. ولفظه للبخاري ولفظ مسلم: إن العرق لا يذهب في الأرض 70 باعا، وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم. وخرج مسلم من حديث المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه أي العرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجامة، يعني يصل إلى أنفه وفمه كأنه لجام، معنى أنه هيغرقه. قال: وقال ابن مسعود: الأرض يوم القيامة كلها نار، والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها، فيعرق الرجل حتى يرشح عرقه في الأرض قدر قامة، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه، وما مسه الحساب، يعني لسه ما بدأش. قال: فمما ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يصنع بهم. وقال أبو موسى: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة، وأعمالهم تظلهم أو تضحيهم، تضحيهم يعني تخليهم في الشمس من الضحى. وفي المسند من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا أيضا يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة. وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير، وأنه على الكافرين غير يسير، فدل على أنه يسير على غيرهم. وقال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. والتيسير على المعسر، والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، وذلك واجب، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وترة بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. يعني يقصد أن التيسير على المعسر من ناحية المال على مرتبتين: مرتبة واجبة يعني يأثم إن لم يفعلها، وهي إنظار المعسر أنه عليه دين وجاء وقت الدين ولكن هو معسر، فواجب عليه لأنه أمر الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فأنظره إلى ميسرة، ده واجب. أما المرتبة الثانية وهي مستحبة أو فضل، إنه إن كان الشخص هو الغريم ينزل عنه، وإن ما كانش هو الغريم يمكن إنه يساعده في دينه أو يسد عنه، وإلا وترة بالوضع عنه إن كان غريما، يعني هو صاحب المال، وإلا أي إن لم يكن غريمه، يعني ليس هو اللي أعطى الفلوس، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم، سواء النظرة إلى ميسرة أو الإيه أو الإخفاض عنه في إيه أو تنزيل الإيه تنزيل المال عليه عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وفيهما أي في الصحيحين عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له، فقيل له كأنه يعني إيه بدأ الحساب يعني معه، فقال: كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. وفي رواية قال: كنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة، أي الفلوس يعني، أو قال في النقد، هي السكة متشكلة السكة، هي السكة، السكة يعني النقد لأنه يسك. كنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة، أي في الفلوس، أو قال في النقد فغفر له. وخرجه مسلم من حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه فقال الله: نحن أحق بذلك منه، لما قال أنه أبي يتجاوز عن الإيه، أو كان يأمر غلامه أنه إذا كان واحد معسر يتركه، فالله سبحانه وتعالى فقال الله: نحن أحق بذلك منه، أي بالعفو، تجاوزوا عنه. وخرج أيضا أي مسلم من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وخرج أيضا من حديث أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف كربته فليفرج عن معسر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا مما تكاثرت به النصوص، مما تكاثرت النصوص بمعناه. وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة ابن عامر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا على عورة ستره الله عز وجل يوم القيامة. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم، أو كما قال. وشاهد هذا حديث أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. خرجه الإمام أحمد وأبو داود. وخرج الترمذي معناه من حديث ابن عمر: واعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه هذه النصوص، اللي هي نصوص الستر يعني، والإيه، وإنه يستر ولا ويكف عنه. وفي ذلك قد قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر، فالشيء يقول غير الفاسق المتهتك يعني، يريد أن يفرق الإيه، لأن الفاجر المتهتك مش محتاج أن حد يتكلم عليه، قد هو معلوم عند الإيه، معلوم أمره عند الناس. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه، كما في قصة الإفك، أي مع أمنا عائشة. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيب. يعني الستر يعني من حكمة الله أنه يعني لا يشين الإسلام، وإن الفضيحة تشجع الناس على المعاصي، يعني ليست ايه، ليست بجيدة، لانه ده لما يسمع ان فلانا يعمل كذا وده يسمع ان فلانا، يتشجع الناس وتزداد المعاصي. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى الستر، فالستر لا يضر الا صاحب المعصية فقط، لكن لو نشرت الايه الفضيحة فانها تضر المجتمع كله. قال ومثل هذا لو جاء تائبا نادما، يقصد انه ان ارتكب فسوقا وبعدين ندم فحكمه حكم الايه حكم المستور، لانه رجع عما كان عليه من الفسق، فيجب ان ايه ان يستر عليه. ومثل هذا لو جاء تائبا نادما واقر بحد لم يفسره ولم يستفسر، بل يؤمر بان يرجع، يعني يجي يقول انا عملت حد مثلا، فالوالي او الحاكم يقول طب روح استر على نفسك او اذهب اذهب بس توب الى الله، تمام، الا اذا صرح قال انا فعلت، انا زنيت، انا فعلت، فايه فحينئذ يعني يقول لعلك كذا، لعلك قبلت، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا ايه ماعز. ومثل هذا لو جاء تائبا نادما واقر بحد لم يفسره ولم يستفسر، بل يؤمر بان يرجع ويستر نفسه، كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكما لم يستفسر الذي قال له اصبت حدا فحدا فاقمه علي. ومثل هذا لو اخذ بجريمته ولم يبلغ الامامة فانه يشفع له حتى لا يبلغ الامام، يعني يجي واحد مسك واحد حرامي او مسك واحد ثاني او شيء، فقبل ان يصل الى الحاكم ممكن الواحد يقول بس خليه يستر على نفسه، خاصة اذا لم يكن متهتكا ومعروفا بالايه بتلك الجرائم ولا يخشى عليه من المجتمع انها زلة، يعني فيقال طيب استر عليه واسيبه. لكن اذا وصل القضية، وعليكم السلام، اذا وصلت الى الامام خلاص ما يستطيع ايه ما يستطيع ان ايه يسكت عنها. ومثل هذا لو اخذ بجريمته ولم يبلغ الامام فانه يشفع له حتى لا يبلغ الامام. وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، خرجه ابو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث مختلف في صحته لكن معمول عند اهل الفقه بمعنى اقيلوا ذوي الهيئات، يعني اصحاب الايه الوجاهة والمكان اللي هم صورتهم محترمون يعني في المجتمع، وصورتهم انهم ايه انهم مستورون. فهؤلاء اذا زل الانسان منهم ينبغي ان يسعى في ستره وعدم فضحه واشهاره وتوصيله للايه للحاكم، لانه مثل هؤلاء عادة تكون نوع من الزلة وتكون نوع من الهفوة وليست منهجا يسيرون عليه، بخلاف الفاسق الفاجر المتهتك اللي هو دائما يأتي بالايه يأتي بالمعاصي، فهذا الستر عليه ليس ايه ليس حسنا، لانه يؤدي الى ايه الى تكرارها. لكن انسان زلة ما قبل ان يصل الى الحاكم فيشرع ويسن ايه يستر عليه، كما ورد في الحديث اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يعني اقيلوهم يعني اعفوا عنهم الى حد ما، يعني لو حمل بايه في تلك الحدود ايه يعني يعني زي ما تقول ايه الانسان مأمور بالاحسان، وهذه كلها من صور الاحسان من صور الاحسان. والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي ومعلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا الفاجر المعلن وليس له غيبة، كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. وحتى هذا مختلف في غيبته، لأنه ورد حديث لا غيبة لفاسق لكن لم يصح، فبعض العلماء ومنهم الشوكاني ناقشهم في تلك المسألة، لأن النووي ذكر في رياض الصالحين وفي الأذكار وفي شرح صحيح مسلم أنه يستثنى من الغيبة ستة أمور، فمن ضمن ما استثنى اللي هي غيبة الفاسق. الشوكاني له كتاب اسمه رفع الغيبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، فذكر فيه قال حتى الفاسق ها رفع الغيبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. فهناك قال ان مسألة الفاسق دي فيها نظر، وانه يعني لا الاصل حماية الاعراض حتى الفاسق الا اذا كان لمصلحة شرعية، يعني الا اذا كان لمصلحة شرعية، لكن لمجرد الكلام يقول الشوكاني حتى الايه حتى الفاسق، يعني مثلا نحن في مجلس أو شيء ما في داعي ما دام ليس هناك مصلحة كأن تنصح أو تحذر أو شيء من هذا القبيل. إن كان لمجرد التسلية يذكر هذا الفاسق بما إيه بما يعلنه، فيقول الشوكاني إن إيه حتى هذا الفاسق لا ينبغي أن يتكلم فيه، لأن الأصل ستر الإيه ستر العورات، والأصل حفظ الأعراض. فبيعتبر إيه فبينتقد على النووي وبعض الأئمة اللي أجازوا إيه ذكر الفاسق بما فيه، لأنه الحديث بيقول لا غيبة لفاسق، وفي بعض الروايات اذكروا الفاسق بما لا ترعوا عن ذكر الفاسق، اذكروه بما فيه او ما معناه يعني، لكنها كلها ضعيفة. فهو قال ان ايه لا صح في هذا الباب شيء والله اعلم. ها انتقد يعني انتقد ايضا الستة. ها لا هم هو حققوا بس تحقيق، لكن ما تكلمش على تلك المسألة ولا تكلم عليها، ذكر هذه المسألة. ايش قال في بالنسبة لغيبة الفاسق؟ قال يجوز. هذه متفق عليها، بمعنى ان انت متضرر ورايح تشتكي فلا يمنعك احد، كلهم متفقون على هذا، رايح لمحكمة او حاكم او قاضي او شيخ او يعني شخص يستطيع ان ايه ينتزع لك حقك او شيء من هذا القبيل متظلم، فده مجمع عليه ما في اشكال. لكن الخلاف اللي اثاره الشوكاني هو في مسألة الايه في مسألة ذكر الفاسق بما فيه دون مصلحة شرعية. فالشوكاني ناقش في ايه ناقش في هذا ومال الى منعها ما دامت لا تؤدي الى مصلحة شرعية، ولم يكن الكلام فيه للشكوى او لرد عدوانه او شيء من هذا القبيل، وانما لمجرد الكلام. فيقول الستر أبطل. قال والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة، كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن امره لتقام عليه الحدود. صرح بذلك بعض اصحابنا واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ، لأن الشفاعة هنا هتشجعه لما يكون معروفا بالفسق، خلاص أنت هتشفع فيه وهيرجع يعمل تاني، يبقى ما استفدنا. لكن المقصود يمكن الشفاعة في من هو مستور حتى إيه حتى انها بالنسبة اليه زلة ولن يرجع اليها. لكن من كان معروفا بالفسق ويغلب على الظن انك تشفع فيه اليوم ويعود في اليوم الثاني، فما الفائدة؟ فده في ضرر في الايه ضرر على المجتمع، فاقامة الحدود على مثل هذا او حبسه فهو مصلح المجتمع. صرح بذلك بعض اصحابنا واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. لما جاء قال يا رسول الله ان ايه اللي هي انه ابن هذا كان اديرا عندي وبعدين زنى بامرأتي وافتديت منه بمئة من الغنم ووليدة، يعني كأنه ما ادري ضبطه او المهم عرف، فرجع يبدو وقعت بينهم زي ايه زي مشكلة، وما حكموا بينهم زي ايه كطريقة حكم بعض القبلية والاشياء اللي هي العرفية، فحكموا له بايه بوليده يعني جاريه و100 من الايه من الشاة في مقابل انه ايه يتركه. فلما جاء اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ده كلام ما يصلحش، ورد ايه رد الوليده والغنم على صاحبها، وقال اما على ابنك الايه على ابنك الجلد، لان الولد كان اعزب، واما واخده على وعليكم السلام واخذوا الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها، تمام، لانها محصنة. فالنبي رد الايه هذا الحكم لمخالفة للشريعة لانه ليس على الايه على الشريعة. قال واخذوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها، ومثل هذا لا يشفع له اذا اخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره ويرتدع به امثاله. قال مالك من لم يعرف منه اذى للناس وانما كانت منه زلة فلا بأس ان يشفع له ما لم يبلغ الامام، وأما من عرف بشر وفساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد، وحكاه ابن المنذر وغيره. واضح؟ وكره الإمام أحمد رفع الفساق إلى السلطان بكل حال، كان الإمام أحمد يعني إيه يريد أن ما يرفعون مطلقا، وإنما كرهه لأنهم غالبا لا يقيمون الحدود على وجهها، ولهذا قال إن علمت أنه يقيم عليه الحد فارفعه. ثم ذكر أنهم ضربوا رجلا فمات، يعني لم يكن قتله جائزا، يعني كان الإمام أحمد منع إن لم يكن فيه مصلحة وإقامة حد على حقيقته، فإما أن هم يفلتوا فما في الجاع لرفعه، أو أن هم سيبالغون فيقتلونه وليس حده القتل، فبالتالي ليس هناك مصلحة في رفعه. ولو تاب أحد من الضرب الأول كان الأفضل له أن يتوب فيما الضرب الأول هو المستور، لأنه قال هم قسمان، أحدهما من كان مستورا والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي. فقال وإيه ومن ولو تاب أحد من الضرب الأول اللي هو المستور ده أولى أن يستر على نفسه ولا يأتي عند الحاكم، كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله ويستر على نفسه. وأما الضرب الثاني اللي هو مشهور بالمعاصي فقيل إنه كذلك، يعني يستر على نفسه، وقيل بل الأولى له أن يأتي الإمام ويقر على نفسه بما يوجب الحد حتى يطهره. قوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وفي حديث ابن عمر ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وقد سبق في شرح الحديث 25 و26 فضل قضاء الحوائج والسعي فيها. وخرج الطبراني من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. وبعث الحسن البصري قوما من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهم مروا بثابت البناني فخذوه معكم، فأتوا ثابتا فقال أنا معتكف. ثابت البناني عالم من العلماء، يعني كان الحسن له غرض ان ايه يذهب معهم، يعني يمرن على هذا او يعني له غرض اكيد. فقال انا معتكف فرجعوا الى الحسن فاخبروه، فقال قولوا له يا اعمش اما تعلم ان مشيك في حاجة اخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة. فرجعوا الى ثابت فترك اعتكافه وذهب معهم، كأنه اراد ان يمرنوا او ايه يديله درسه وهو يبدو يعلم انه معتكف. فقال مروا خذوه معكم في ايه في تلك الحاجة، فمروا عليه قال انا معتكف مش فاضل ايه اجي معاكم. فلما رجعوا الى الحسن قال له انت تعرف ان ايه ذهابك في حاجة اخيك خير مما انت فيه، فسمع كلامه وخرج. وخرج الامام احمد من حديث ابنة لخباب بن الارت قالت خرج خباب في سرية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى يحلب عنزا لنا في جفنة لنا، يعني صلى الله عليه وسلم انه ايه بيراعيهم، يعني حتى انه ايه يحلب لهم في غياب ابيهم، فتمتلئ حتى تفيض، فلما قدم خباب حلبها فعاد حلابها الى ما كان، يعني من بركة ايه من بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه العنز تملى الاناء. وبعدين لما النبي ترك ورجع ايه ابوهم فرجع يحلبها رجعت الى طبيعتها. وكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يحلب للحي اغنامهم، فلما استخلف قالت جارية الان لا يحلبها لانه اصبح له مكانة كبيرة، فقال ابو بكر بلى واني لارجو الا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت افعله او كما قال. وإنما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم وكانوا يستقبحون ذلك. هل ده موجود في القرى عندكم؟ المرأة تحلب صح؟ ما فيش مشكلة فيها، ها؟ مش كده؟ أنا نعرف كده، يعني في الريف عندنا المرأة أو الرجل ما فيش مشكلة. دي معلومة يعني إيه عن العرب، فقديما يبدو كانوا يستحيون إن المرأة تحلب. وإنما كانوا يقومون بالحلاب يعني أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم وكانوا يستقبحون ذلك، فكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب لهن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقوم: لا تسقوني حلب امرأة. هذا لم يصح، لم يصح. أخرجه ابن سعد قال الذهبي في الميزان: امرؤ القيس المحاربي عن عاصم بن بجير قال الأزدي: حدث بخبر منكر لا يصح. وكان عمر رضي الله عنه يتعاهد الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة: ثكلتك أمك طلحة، أعثرات عمر تتبع أو تتبع؟ يعني هو كأنه إيه قال إيش بيعمل عمر من نفسه ما بيفعل، فدخل أبي يعمل خير كبير وقال: بس أنت بتتبع مين؟ وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني. وكان كثير من الصالحين يشترط عليه أصحابه في السفر أن يخدمهم، يشترط على أصحابه. وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم. وصاحب رجل قوما في الجهاد فاشترط عليهم أن يخدمهم، فكان إذا أراد أحد منهم أن يغسل رأسه أو ثوبه قال: هذا من شرطي، فيفعله، فمات فجردوه للغسل، فرأوا على يده مكتوبا من أهل الجنة، فنظروا فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم. لأنه كان يتقرب إلى الله أنه إيه يعني يغسل للمجاهدين رؤوسهم وملابسهم ويخدمهم طوال الإيه طوال الطريق. وفي الصحيحين عن أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصوام، يعني أغمي اللي أغمي عليه واللي إيه جلس في مكانه لا يستطيع الحركة ولا يستطيع الخدمة. وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، يعني البهائم اللي معاهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم هم خدموا الصائمين وجلسوا الصائمون إيه مرتاحين، فقال هم شلوا عليهم الإيه أخذوا عليهم الأجر. ويروى عن رجل من أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام في بعض أسفاره فأكل منه وأكل أصحابه، وقبض الأسلمي يده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقال: إني صائم. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: معي ابناي يرحلان لي ويخدماني. فقال: ما زال لهم الفضل عليك بعد. وفي مراسيل أبي داود عن أبي قلابة أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا يثنون على صاحب لهم خيرة، قالوا: ما رأينا مثل فلان قط، ما كان في مسير إلا كان في قراءة، ولا نزلنا منزلا، قراءة يعني يقصدون قراءة القرآن، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. قال: فمن كان يكفيه ضيعته، يعني الشيء حاجته بهيمته أو إيه أو حاجته، حتى ذكر: ومن كان يعلف جمله أو دابته؟ قالوا: نحن. قال: فكلكم خير منه. قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد روى هذا المعنى أيضا أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه. يعني ما معنى سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ فبعضهم فسرها على أنه إيه هيسهل له العلم اللي هو هيكون سبب في دخول الإيه دخول الجنة. يبقى المقصود بتسهيل الطريق تسهيل أسبابه يعني، فيسهل عليه العلم اللي هو هيكون سببا في الايه في الوصول الى الجنة. ده وجه قوله سهل الله به طريقا الى الجنة، قد يراد بذلك ان الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه ويسره عليه، فان العلم طريق موصل الى الجنة. وهذا كقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال بعض السلف هل من طالب علم فيعان عليه. وقد يراد ايضا ان الله ييسر لطالب العلم اذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل بمقتضاه فيكون سببا لهدايته ولدخول الجنة بذلك. وقد ييسر الله لطالب العلم علوما اخرى ينتفع بها وتكون موصلة له الى الجنة، كما قيل من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم، وكما قيل ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وقد دل على ذلك قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقد يدخل في ذلك ايضا تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة وهو الصراط وما قبله وما بعده من الاهوال، فيسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به، فان العلم يدل على الله من اقرب الطرق اليه، فمن سلك طريقه ولم يعرج عنه وصل الى الله والى الجنة من اقرب الطرق واسهلها، فسهلت عليه الطرق الموصلة الى الجنة كلها في الدنيا وفي الاخرة، فلا طريق الى معرفة الله والى الوصول الى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الاخرة الا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وانزل به كتبه، فهو الدليل عليه وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نورا لانه يهتدى به في الظلمات. قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم حملة العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات، ففي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. قال عندي أخرجه أحمد وأسناده ضعيف جدا. وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى، وبقاء العلم بقاء حملته اللي هم العلماء، فإذا ذهب حملته اللي هم العلماء يموت واحد بعد واحد ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله العافية أن العلماء يموتوا ما يجيش بدلهم، فالناس يرجعوا لابد للناس من رؤوس ولابد للناس من مفتين، فيبدأوا ياخدوا أناسا ليس عندهم العلم، وده يسأل فيحرج ويفتي بأي كلام فيضل ويضل ويضل الناس. نسأل الله العافية. الله يعلمنا. نعم ماله؟ لا لا صحيح ده في البخاري مسلم. لا لا ده في البخاري مسلم إلا قبلها كما في الصحيحين، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء في بعض الروايات رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما رفع العلم فقيل له كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا. يعني الصحابة مش متصورين لأنه يعني الناس بخير والعلم منتشر وبيقرأ أولادهم وبيقولوا إزاي. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم، فسئل عبادة بن الصامت عن هذا الحديث فقال لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس الخشوع، الخشوع في العبادات عموما يعني اللي هو التقوى. وإنما قال عبادة هذا لأن العلم قسمان، أحدهما ما كان ثمرته في قلب الإنسان اللي هو الخشوع، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضية لخشيته ومهابته وإجلاله والخضوع له ومحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك، فهذا هو العلم النافع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني حناجرهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن أي البصري العلم علمان، علم على اللسان يتكلم به الواحد بس فذاك حجة الله على بني آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. والقسم الثاني ده العلم الأول اللي هو الخشوع، العلم الذي على اللسان وهو حجة كما في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك، فأول ما يرفع من العلم العلم النافع، وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها، ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه لا حملته ولا غيرهم، ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته، يعني كأنه هو الآن علم في القلب اللي هو بيورث التقوى والطاعة والانقياد والخشوع، وعلم اللي بيتكلم به الإنسان، فيبدأ العلوم التي في القلوب تبدأ الخشية والتقوى كانت متوفرة عند السلف تبدأ تروح، وتلاقي العلم الناس يبقى معهم العلم اللي على اللسان وبقايا من علم الايه من علم القلوب، وبعدين شوية ويروح العلم اللي ايه اللي على اللسان، فيصبح الناس في ايه في جاهلية عمياء، يعني مرحلتين. نعم. هو يريد الخشوع هنا بالخشوع أعم من المعنى الفقهي اللي هو الخشوع في الصلاة، يريد الخشوع اللي هو التقوى اللي هو تأثر القلب في العبادة والإخبات سواء في الصلاة ولا الصوم ولا الحج أو غيره، تمام؟ ولا يشترط في الخشوع يعني إيه، لكن بحسب كثرته، لو إيه لو أكثر فإنه إيه يضعف الخشوع، لكن قد يسرح ويرجع فلا بأس إيه لا يضر إن شاء الله. قال فأول ما يرفع من العلم العلم النافع وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها، ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه لا حملته ولا غيرهم، ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته، فلا يبقى إلا القرآن في المصاحف، وليس ثم من يعلم معانيه ولا حدوده ولا أحكامه، ثم يسرى به في آخر الزمان فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية. يعني شوف مراحل مراحل، يعني يرفع علم القلوب، بعدها يرفع علم اللسان، وبعدها ويموت العلماء تبقى المصاحف يبيتون في فيجدون حتى المصاحف رفع ما ايه ما فيها، وده يعني خلاص يبقى القيامة ايه ستقوم. نعم. فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية، وبعد ذلك تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، هؤلاء لا يعرفون إيه حقا ولا باطلا خلاص. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله، قوله صلى الله عليه وسلم وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله أن نكون منهم. هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته، وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه. وفي صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال أبو عبد الرحمن السلمي فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي جالس يعلم الناس القرآن يعني، فقال فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان قد علم القرآن في زمن عثمان بن عفان حتى بلغ الحجاج بن يوسف، يعني من أيام عثمان إلى أيام الحجاج. وإن حمل على ما هو أعم من ذلك دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن مطلقة. يعني الآن وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هو يقول يعني هل المقصود ده خاص بالقرآن أما العلم عامة؟ بلا شك القرآن داخل من باب أولوي، لكن يبدو أنه الإيه؟ أن المقصود ما يدور حول القرآن من علوم، فالفقه والحديث وغيرها هي كلها كما إيه؟ كما يقول حولها ندندن. يعني تلك العلوم الآن جامع العلوم والحكم ده كتاب مثل هو حول القرآن والسنة يدندن، يعني ما المقصود به إلا فهم كلام الله ومراد الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو درسنا في ابن عقيل كما بالأمس، إنما لندرس النحو واللغة لما؟ من أجل أن نفهم كلام الله سبحانه وتعالى. فأعتقد أن هذه العلوم جميعا إن وضعت فيها النية فإنه يرجى إن إيه؟ أن يحف الإنسان بالملائكة وينال الأجر الإيه؟ المذكور هذا في الحديث. قال وإن حمل على ما هو أعم من ذلك دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن مطلقا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر من يقرأ القرآن ليستمع قراءته، كما أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه وقال إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان عمر رضي الله عنه يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يسمعون، فتارة يأمر أبا موسى وتارة يأمر عقبة بن عامر. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله. قال وما جلس قوم في بيت يتعاطون فيه كتاب الله فيما بينهم ويتدرسونه إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله ما داموا حتى يفيضوا في حديث غيره، حتى يقولوا في كلام إيه؟ في كلام دنيوي أو شيء آخر، ما داموا إيه؟ ما داموا في حول كتاب الله فهم أضياف الله سبحانه وتعالى وربنا بإيه؟ يكرمهم. وروي مرفوعا والموقوف أصح. وروى يزيد الرقاشي عن أنس قال كانوا إذا صلوا وروى يزيد الرقاشي عن أنس المساجد مش عارف عندكم، عندنا مشكلة ما أدري الآن قد هبلوا في كل شيء، لكن عندنا مش بالهوشة دي اللي بيعملوها الناس، يعني اللي بيدخلوا في المساجد يتكلموا كأنهم في الشارع، بينما المفروض واحد يوسوس صاحبه بالراحة ما دام في مسجد، يعني وخاصة ما في درس ولا في ناس بتقرأ قرآن أو في ناس بتصلي أو في ناس كذا. وفي رمضان نفس المشكلة، الله بعض أحيان يصلوا وبعضهم جالس خلفي إيه يتكلموا وتحدثوا كلام زي كده، وبرضه تلاقي الناس بتقرأ قرآن والناس مش عارف إيه والباقي عمال إيه يتحدث. طيب ما لا يتحدث، ما بيتهم موجودة أو الصح موجود، لكن المسجد إما لصلاة أو قراءة قرآن أو مدارسة العلم أو الصلاة، ما ينبغي، ما خلقت المساجد لهذا. قال وروى يزيد الرقاشي عن أنس قال كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقا، أي الفجر، حلقا يقرؤون القرآن وتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله عز وجل. وروى عطية عن أبي سعيد الخدري، عطية العوفي وهو ضعيف، وروى عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم صلوا صلاة الغداء الفجر ثم قعدوا في مصلاهم يتعاطون كتاب الله ويتدارسونه إلا وكل الله بهم ملائكة يستغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا يدل على استحباب الاجتماع بعد صلاة الغداء لمدارسة القرآن، ولكن عطية فيه ضعف اللي هو روى عن أبي سعيد. وقد روى حرب الكرماني بإسناده عن الأوزاعي أنه سئل عن الدراسة بعد صلاة الصبح، الدراسة يعني قراءة القرآن، فقال أخبرني حسان بن عطية أن أول من أحدثها في مسجد دمشق هشام ابن إسماعيل المخزومي في خلافة عبد الملك بن مروان، فأخذ الناس بذلك. وبإسناده عن سعيد بن عبد العزيز وإبراهيم ابن سليمان أنهما كان يدرسان القرآن بعد صلاة الصبح ببيروت، والأوزاعي في المسجد لا يغير عليهم. والأوزاعي كان شديدا يعني في إيه؟ في اتباع السنة، يقصد لو كان بدعة لكان الأوزاعي قام طردهم من الإيه؟ من المسجد. نعم. وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق وأهل حمص وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون على القراءة بعد صلاة الصبح، لكن أهل الشام يقرؤون كلهم جملة واحدة من سورة واحدة بأصوات عالية، وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون فيقرأ أحدهم 10 آيات والناس ينصتون، ثم يقرأ آخر 10 حتى يفرغوا. قال حرب: وكل ذلك حسن جميل. لكن المعتاد الآن والأحسن هو ما نسب إلى أهل مكة وأهل البصرة، أن كل واحد يقرأ شوية تمام، ويصحح له مثلا إيه مدير الحلقة أو شيء من هذا القبيل، يعني إيه ده يقرأ إن كان بقى بحسب إيه بحسب حجم الحلقة وبحسب مدتها، فإن كان سيقرأ مثلا ربع ولا هيقرأ 10 آيات بحسب الإيه التقسيمة يقرأ ويصحح له ثم بعده ثم بعده. وإنما القراءة على لسان واحد هذه تحسن مع الأطفال أو مع الإيه أو مع المتعلمين كما هو في الكتاب أو في إيه أو في مدرسة أو شيء من هذا القبيل، فهو حسن وبخاصة مع الأطفال. نعم، هكذا الكتاتيب يعني كانت عندنا بتلك الصورة، يقرأ الإيه الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، والأطفال كلهم بصوت واحد بسم الله الرحمن الرحيم، ويرددوا خلفه لحد ما يحفظوا الإيه السورة، ها علشان التلقين. نعم، وما زال عندنا بعض المشايخ في المركز دعوة يفعلون ايه هكذا، يعني ايه يقرؤون ويقرأ الشباب خلفهم حتى ايه حتى يتلقنوا حتى يتعودوا على القراءة الصحيحة. ايوه ويقرأ ويقرؤون خلفه. نعم نعم بلا شك التلقي. نعم نعم بلا شك. وقد أنكر ذلك مالك على أهل الشام اللي هو لأنهم بيقرأوا على صوت واحد. قال زيد بن عبيد الدمشقي: قال لي مالك بن أنس: بلغني أنكم تجلسون حلقا تقرؤون، فأخبرته بما كان يفعل أصحابنا، فقال مالك: عندنا كان المهاجرون والأنصار ما نعرف هذا. قال: فقلت هذا طريف، يعني جديد. قال: وطريف ها رجل. قال: هذا طريف. قال: وطريف رجل يقرأ واجتمع الناس حوله. فقال: هذا عن غير رأينا. وقال أبو مصعب وإسحاق بن محمد الفروي: سمعنا مالك بن أنس يقول: الاجتماع بكرة بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن بدعة، وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا العلماء بعدهم على هذا، كانوا إذا صلوا يخلو كل بنفسه ويقرأ ويذكر الله عز وجل ثم ينصرفون من غير أن يكلم بعضهم بعضا اشتغالا بذكر الله، فهذه كلها محدثة. قال: وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لم تكن القراءة في المسجد من أمر الناس القديم، وأول من أحدث ذلك في المسجد الحجاج بن يوسف. قال مالك: وأنا أكره ذلك الذي يقرأ في المسجد في المصحف، وقد روى هذا كله أبو بكر النيسابوري في كتاب مناقب مالك رحمه الله. واستدل الأكثرون اللي هم قالوا على الاستحباب على استحباب الاجتماع، يعني ردوا على مالك، واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدرسة القرآن في الجملة بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذكر، والقرآن أفضل أنواع الذكر. ففي الصحيح، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يعمل بعمل أهل المدينة، فعمل أهل المدينة عنده حجة، اللي لم يره هو يرى ايه؟ يرى انه النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة فتلقى عنه الصحابة والتابعون، والمفروض ان تلك الاعمال تظل متناقلة، لان مالك بيروى عن نافع عن ابن عمر، يعني هو من تابع التابعين، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، فهو يرى انه ايه انه الهدي والسمت الصالح باقي في الايه في المدينة. فلذلك كان ما يرى ان اهل المدينة لا يعملونه كان ينكره ويعتبره ايه بدعة في الغالب. ولذلك الامام مالك من ضمن ما قال انه انكر صيام الست من شوال. لما؟ قال: لانه ايه لم يرى الناس يصومونها، مع انها عند جمهور العلماء هي سنة تمام. ولكن جمهرة العلماء يخالفون مالك في ايه في الاحتجاج بعمل اهل المدينة، ويقولون ان الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان في الغزوات، وايه منهم من راح البصرة ومنهم من راح الكوفة ومنهم من راح مصر ومنهم من راح اليمن وتفرقوا يعني، وخاصة بعد عصر عمر، فعمر كان رضي الله تعالى عنه مانعا لهم من أن يخرجوا، يعني كانت سياسة عمر أنه إيه يمنعهم وبخاصة الكبار، وما كان يرسلهم إلا واليا أو معلما، وإنما ما سوى ذلك ربما كان لا يسمح له بالخروج إلا إذا احتاج أهل البصرة فيرسل إليهم واليا من الصحابة أو معلما من الصحابة أو إماما من الصحابة فقط. بعد عهد عمر عثمان ما أخدش بنفس السياسة، ساب اللي يخرج يخرج واللي يطلع يطلع واللي يذهب يذهب، وزادت الفتوح وإيه وتوزع الصحابة في مختلف الأمصار وفي مختلف البلدان، منهم من كان في الجهاد ومنهم من إيه من سكن بعض تلك المدن يعلم الناس ويفتيهم، كأصحاب علي بن كعلي بن أبي طالب لما جلس في الإيه في الكوفة وأصحابه جلسوا معه، أبو الأسود دؤلي في البصرة وفلان 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 تمام، وابن عباس بقي في الطائف تمام، ومنهم من ذهب إلى مصر عقبة بن عامر وفلان وفلان تمام، فيعني كل ده إيه أدى إلى أنه قد يكون بعض الصحابة أو غالبية من الصحابة نعم بقوا في المدينة، لكن ليس كل الهدي معهم، وإنما قد يكون صحابي آخر في مصر ولا الشام ولا البصرة ولا الكوفة سمع شيئا لم يسمعه بعض هؤلاء، فالجمهور على أنه إيه السنة حجة أينما وجدت، وأن عمل أهل المدينة صحيح أنه أقرب إلى الهدي وأقرب إلى السمت يعني، لكن قد يفوتهم الشيء بعد الشيء، ولذلك كما قلت هو قال صيام ست من شوال اعتبرها بدعة مع أنها وردت في الإيه في الأحاديث، فمثل هذا أيضا يبدو من إيه من هذا الباب والله أعلم. قال واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدرسة القرآن في الجملة بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذكر، والقرآن أفضل أنواع الذكر، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحثونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول هل رأوني، فيقولون لا والله ما رأوك، فيقول كيف لو رأوني، فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا، فيقول فما يسألوني، قال يسألونك الجنة، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول كيف لو أنهم رأوها، فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأشد فيها رغبة، قال فمما يتعوذون، فيقولون من النار، قال يقول فهل رأوها، فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول كيف لو رأوها، فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، فيقول تعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة ففيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجته، جاء يستنى واحد أو جاء يطلب طلب أو جاء لأمر من الأمور فانتظر، ينتظر صاحبه ينتظر صاحبه، وليس له غرض في الإيه في الجلسة ولا في العلم ولا في الذكر، فيقول فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجته، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، يعني يغفر له إيه معهم لأنه في مجلس خير، وده يدل على بركة الإيه بركة أهل الخير والعلم، إنه إيه بعكس أهل الإيه أهل الكفر، فإنه ربما أو أهل الفسوق ربما يعني يخسف بهم وبمن ليس منهم ثم يبعثون على نياتهم، يعني شوف الأمر عكس في حديث آخر اللي هو يبعث قوم جيشا عندما يأتي المهدي ويعلن نفسه في مكة، فورد في حديث يبعث بعضهم جيشا إلى مكة على أساس أنه يقتل هذا الرجل فيخسف الله بهم، ودي بيعتبرها العلماء دي علامة قوية من علامات المهدي حقيقة، مش المهدوية المدعاة، لأن كل واحد الآن 50,000 واحد دعا المهدوية يعني، لكن من العلامات القوية الحقيقية أنه يعلن عن نفسه في مكة المكرمة فيرسل إليه جيش من الجيوش الظهر ربما العربية او غيرها من اجل ايه، ولا امريكا ان كانت موجودة الله اعلم يعني، فيخسف بالايه بالجيش. فتقول امنا عائشة كيف رسول الله وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يبعثون على نياتهم، يعني الناس البيعين والناس المش عارف ايه هيخسف بهم ايضا معهم، ويبعثون على نياتهم. فهنا الغضب اخذ الموجود وبعدين يحاسبهم على نياتهم يوم القيامة، وهنا الرحمة ومجالسة الصالحين كانت سببا في مغفرة من ليس منهم، بعكس الآخر كانت سببا في إيه؟ في أن يخسف به معهم وبعدين إيه يحاسب على نيته يوم القيامة. نسأل الله أن يجلسنا في المجال الصالحة. وفي صحيح مسلم عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما يجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال الله، ده يعني همزة الاستفهام مع القسم، الله أي والله، الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم، مش إن أنا متهم لكم فبقول إيه أحلفه، لا لا، إنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. وخرج الحاكم من حديث معاوية قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فدخل المسجد فإذا هو بقوم في المسجد قعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقعدكم؟ قالوا صلينا الصلاة المكتوبة ثم قعدنا نتذاكر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا ذكر شيئا تعاظم ذكره. وفي المعنى أحاديث أخر متعددة، وقد أخبر، يعني هذه الأحاديث ترد على الإمام مالك رحمه الله تعالى وتبين أن الاجتماع على قراءة القرآن أو مدارسة العلم بعد الفجر ليست بدعة ولا شيئا من ذلك. نعم،
أحاديث عامة لم تذكر مثلا الذكر بعد صلاة الفجر.
تمام، يبقى بالتالي لا مانع من الاجتماع في اي وقت.
نعم،
يعني بالتالي، لكن لان بعد الفجر بيكون بيناسب ان الانسان ما زال يعني على صفائه وما مدخل في اشكالات او شيء من هذا القبيل، فاعتاد الناس على في 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 عامة الامة ان يفعلوا تلك المجالس يعني، فلا بأس به يعني، ولا تفعل على اساس انها ايه ان دي السنة، هي لا تفعل على اساس ان السنة في هذا الوقت، وفيما عدا ليس سنة، لكن تفعل على اساس ان ايه نحن مأمورون بالمذاكرة تمام والمدارسة، فنختار الوقت المناسب. فاختار كثير من الناس بعد الفجر، اختار بعضهم بعد العصر، اختار بعضهم يعني اي وقت، بالتالي ايه من هذا الباب صح الاحاديث كما قلت عامة. وطيب انت عندما تطبقها لابد ان ايه ان تختار زمانا، مش كده؟ هتقول هنجلس بعد العصر، غيرك سيقول هنجلس بعد الفجر، اخرون هيجلسوا بعد الظهر، لكن كما قلت بعض الاوقات هي ايه هي احسن من غيرها من الاوقات من ناحية المشاغل او شيء من هذا القبيل، يعني الناس بعد الظهر معهم اعمالهم وبعضهم لم يرجع من عمله، وهكذا يعني تختلف الايه تختلف الامور، وبالتالي الامر يكون فيه سعة. ما نستطيع نقول ايه لمن جلس بعد الفجر للمذاكرة والمدارسة أو قراءة القرآن أو غيرها من أصناف العلوم، لا نستطيع أن نقول أنت على بدعة، ولا من جلس بعد العصر، ولا من جلس بعد المغرب، ولا من جلس بعد العشاء، فكله إن شاء الله تعالى يرجى أن يكون في إيه؟ في سبيل الله. قال وفي المعنى أحاديث أخرى متعددة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن جزاء الذين يجلسون في بيت الله يتدارسون كتاب الله أربعة أشياء، أحدها تنزل السكينة عليهم. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، هو يقرأ وهي تلف إيه؟ فوق راسه، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. فهل المقصود بالسكينة الملائكة؟ ده الظاهر، لان الملائكة يبدو كانت في ايه في تلك السحابة او شيء من هذا القبيل. وفيهما ايضا ممكن تكون السكينة، ها نعم لا لا ما فائدة السحابة لا السكينة هي إما السكون والراحة والطمأنينة إما أو تكون الملائكة جاءت بتلك الراحة والطمأنينة كما في السورة سلام هي حتى مطلع الفجر قالوا ليلة سالمة من كل أذى فيها من الصفاء ومن الراحة بسبب نزول الملائكة لأن تمتلئ إليه تمتلئ ولذلك قال بعضهم سميت ليلة القدر لأنها بعضهم قال من كلمة فلان له قدر بمعنى له منزلة وبعضهم قال من قوله ومن قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه لأنها ليلة تضيق الأرض بمن نزل من الملائكة فنزول الملائكة يأتي بنوع من السكينة والراحة تجد طمأنينة في القلب وانشراح في الصدر بالنسبة للمؤمنين تمام كما ان الانسان بعض الاحيان يصل الى مكان يكون فيه شياطين او شيء فيشعر بضيق وانقباض ومن عدم الراحة فبحسب الايه فالمؤمن ربما يشعر ايه يشعر بهذا يعني يشعر بالطمأنينة والراحة عندما يجد الايه الملائكة وبالعكس عندما يكون المكان فيه شياطين او شيء فتجده يشعر بنوع من الايه يقشعر جلده او ينقبض قلبه او يشعر بنوع من الايه من الضيق بسبب الايه بسبب الشياطين وفيهما أي في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده المربد المكان اللي هو بيحط فيه الايه القمح أو الايه أو المخزون وبعض الأحيان تكون فيه الخيل أو الايه أو بعض الحيوانات زي مربد البصرة مشهور كان مكان يعني الايه زي سوق وكان فيه الايه في يأتي الشعراء فكان حتى مشهورا كان يأتي جرير والفرزدق وايه ويقع بينهما السجال المعروف يأتي هذا ينشد قصيدته ويأتي الآخر إيه ينشد قصيدته فاشتهر مربد البصرة كأنه نادي أدبي مربد البصرة كأنه نادي أدبي مشهور من أيام الإيه من على رأس القرن الأول الهجري لأن جرير والفرزدق مات سنة 110 في نفس السنة التي مات فيها الحسن البصري ومحمد بن سيرين نعم ها ايوه فين سموها مربد
سموها مربد
يجلسوا عليها ولا ايش ها دي اللي عندنا سموها المصطبه مصطبه اللي هي ايه امام البيوت في الريف يفعلوا دكه ايه مرتفعه من الطين ويفرشوا عليها نوع من الحصير كل شويه ممكن يضع عليها نوع مرتبه ويجلسون عليها في الليالي المقمره او الايه او الحاره يشربون الشاي وبعضهم يشرب النرجيله وبعضهم يحكي قصص وبعضهم يعني ايه يتسلون حتى ايه ينقضي هديع من الليل حتى يصل الى النوم وفيهما ايضا اي في الصحيحين عن ابي سعيد ان اسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده اذ جالت فرسه حركت فقرأ ثم جالت فاخرى فقرأ يعني كلما قرأ هي ايه تتحرك خايفة من شيء ثم جالت ايضا فقال اسيد فخشيت ان تطأ يحيى يعني ابنه يعني ابنه نايم قريب في نفس المربد وهو جالس يقرأ والفرسة موجودة فعمال يقرأ والفرسة تتحرك كأن في شيء بتراه أو شيء بتحس به وهي الملائكة شعرت بها تمام فهو خشي أن إيه أنه يستمر فالفرس إيه تجول حتى تطأ ولده يحيى فيتموته قال فخشيت أن تطأ يحيى يعني ابنه قال فقمت إليها قام يشوف إيش المشكلة فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو لما شافها راحت طلعت إيه طلعت فوق واختفت عرجت في الجو حتى ما أراها قال فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس وما ما تستتر منهم واللفظ المسلم فيهما كأنه لو كترت قراءة واستمرت على القراءة هتكتر وحتى تبدو لإيه تبدو للناس لكن ما قدر الله يعني ما أراد الله سبحانه وتعالى هذا فإيه فانصرف عن القراءة فلم تبدو للناس وروى ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن سعد بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فرفع بصره إلى السماء ثم طأطأ بصره ثم رفع فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن هؤلاء القوم كانوا يذكرون الله تعالى يعني أهل مجلس أمامه، فنزلت عليهم السكينة تحملها الملائكة كالقبة، فلما دنت منهم تكلم رجل منهم بباطل بكلام فاضي أو شيء فرفعت عنهم، وهذا مرسل يعني إيه ما هوش صحيح الإسناد. والثاني يبدل إيه اللي هو قال إن في أربع أشياء تنزل على إيه على الذين يجلسون في بيت الله يتدارسون كتاب الله. أول شيء السكينة، تتنزل السكينة. والثاني غشيان الرحمة، تغشاهم يعني تغطيهم. قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وخرج الحاكم من حديث سلمان أنه كان في عصابة، عصابة يعني جماعة في الأصل، عصابة كده يعني، وإن كان الآن أصبح عرفا في الشر، لكن العصابة هي الجماعة من الناس في الخير أو في الشر. قال وخرج الحاكم من حديث سلمان أنه كان في عصابة يذكرون الله، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كنتم تقولون، فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأردت أن أشارككم فيها. وخرج البزار من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم أي أصحاب الذكر، ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك. الآلاء هي النعم، مفردها إلى، مفردها إلى، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني بأي نعم الله تكذبان، فآلاء النعم ومفردها إلى، ويتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم، فيقول تبارك وتعالى غشوهم برحمتي، فيقولون ربنا إن فيهم فلانا الخطاء، إنما اعتنقهم اعتناقا، يعني جلس معهم كده، فيقول تعالى غشوهم برحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الثالث أن الملائكة تحف بهم، وهذا مذكور في هذه الأحاديث التي ذكرناها وفي حديث أبي هريرة المتقدم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، وفي رواية للإمام أحمد على بعضهم على بعض حتى يبلغ العرش، يعني زي ما يكون بيشبك البعض أو يعني إيه يضع رجله على كتفه الله أعلم، لكن إيه المقصود زي ما إيه بيطلعوا إلى مكان عالي. ها؟ لا كما يقع على الأشخاص إن إيه يجي مثلا أطلع على كتفك أو عليك لحد ما أطلع إلى مكان، وبعدين يطلع على كتفي آخر حتى نصل إلى مكان، يبدو إن إيه هكذا والله أعلم. وقال خالد ابن معدان يرفع الحديث إن لله ملائكة في الهواء يسيحون بين السماء والأرض يلتمسون الذكر، فإذا سمعوا قوما يذكرون الله عز وجل قالوا رويدا زادكم الله، فينشرون أجنحتهم حولهم حتى يصعد كلامهم إلى العرش. خرجه الخلال في كتاب السنة. الرابع أن الله يذكرهم في من عنده، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله عز وجل، نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن يرحمنا وأن يغشينا بالرحمة وأن يذكرنا في من عنده وأن يغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا، اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلن، اللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلن، اللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلن. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأصلح آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين، وارحم من مات منهم يا رب العالمين، اللهم ارحم من مات من أبوينا يا رب العالمين، اللهم ارحم من مات من مشايخنا يا رب العالمين، اللهم اشف المريض منهم يا رب العالمين، اللهم اختم لنا ولهم بخاتمة السعادة يا كريم، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا كريم، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم غفرانك، اللهم غفرانك، اللهم غفرانك، اللهم لا تؤاخذنا بأفعالنا يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بأفعالنا يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا إيمانا وإحسانا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا وإحسانا وإخلاصا، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين، واجمعنا في جنات النعيم، اللهم اجمعنا في جنات النعيم، اللهم كما جمعتنا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كلامك وعلى ذكرك، فاللهم اجمعنا بحولك وطولك ورحمتك في جنات النعيم، إنك أنت الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله عز وجل، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لأهل ذكر الله أربعا تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحف بهم الملائكة ويذكرهم الرب في من عنده، وقد قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. وذكر الله لعبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين الملائكة ومباهاتهم به وتنويهه بذكره. قال الربيع بن أنس: إن الله ذاكر من ذكره، وزائد من شكره، ومعذب من كفره. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وصلاة الله عز وجل على العبد هو ثناؤه عليه بين ملائكته وتنويهه بذكره، كذا قال أبو العالية ذكره البخاري في صحيحه. قال رجل لأبي أمامة: رأيت في المنام كأن الملائكة تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست. فقال أبو أمامة: وأنتم لو شئتم صلت عليكم الملائكة. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. خرجه الحاكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات، فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقد أمر الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحمته بالأعمال، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الآيتين. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يأمر الله عز وجل بالصراط فيضرب على جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم زمرا زمرا، أوائلهم كلمح البرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، ثم كمر البهائم، حتى يمر الرجل سعيا، وحتى يمر الرجل مشيا، حتى يمر آخرهم يتلبط على بطنه يتقلب، فيقول: يا رب لما بطأت بي؟ فيقول: إني لم أبطئ بك، إنما بطأ بك عمله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من ما شئت من لا أغني عنك من الله شيئا. وفي رواية خارج الصحيحين إن أوليائي منكم المتقون لا يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد فأقول قد بلغت. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولياء المتقون يوم القيامة وإن كان نسب أقرب من نسب يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون يا محمد يا محمد فأقول هكذا وهكذا وأعرض في كلا عطفيه. وخرج البزار من حديث رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اجمع لي قومك يعني قريشا فجمعهم فقال إن أوليائي منكم المتقون فإن كنتم أولئك فذاك أي فنعمة وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. وخرجه الحاكم مختصرا وصححه. وفي المسند عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصي ثم التفت فأقبل بوجهه إلى المدينة فقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. وخرجه الطبراني وزاد فيه إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي وليس كذلك إن أوليائي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا. ويشهد لهذا كله ما في الصحيحين عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء وإنما ولي الله وصالح المؤمنين. يشير إلى أن ولايته لا تنال بالنسب وإن قرب وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح. فمن كان أكمل إيمانا وعملا فهو أعظم ولاية له سواء كان له منه نسب قريب أو لم يكن. وفي هذا المعنى يقول بعضهم لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. تم الحديث 36 وصلنا إلى الحديث 37 وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا.